طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عن خطايانا وسيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. أما بعد، استعين بالله ونستفتح المجلس واحد أو رقم 41 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. لازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في ما يتعلق بالصنعة الحديثية والإسنادية. هذا الحديث من طريق سفيان عن من؟ عن ابن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود. سفيان من هو؟ كيف عرفت من الثوري؟ محمد بن كثير، واللي هو الأصل إنه الأغلب إنه إذا كان هناك راوي واحد بين أصحاب الكتب وبين سفيان فهو سفيان بن عيينة، والثوري استثناء. لكن في البخاري، يعني البخاري يعتبر أكثر واحد من أصحاب الكتب الستة يروي عن الثوري، عفوا، يروي بواسطة واحدة عن الثوري، له عدة رواة منهم محمد بن كثير وأبو داود أيضا، لكن أقل من البخاري. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عن ابن أبي خالد. من ابن أبي خالد؟ إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد أحد الرواة المكثرين، وهو أشهر من يروي عن قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم روى عن 10 مبشرين بالجنة، وهو يعني مشهور جدا من حيث الكبر في التابعية. الوجه الثاني الكلام على الغريب. الحديث واضح من جهة الألفاظ، قوله: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، روي بلفظ آخر وهو: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. فهنا إني لا أتأخر عن صلاة الغداء أوضح في الصياغة من لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لأنه بعضهم استشكل هذا اللفظ من الشراح، إنه لا أكاد أدرك مما يطول، مع أنه هي التركيب الأقرب للذهن، لا أكاد أدرك مما يقصر. واضح؟ لكن لا أكاد أدرك مما يطول، طبعا ذكروا لها حملا، لكن هو حديث واحد، هو حديث واحد وروي باللفظ الآخر أكثر من روايته باللفظ الأول، والبخاري نفسه أخرجه من اللفظ الآخر من أكثر من طريق. فإني لا أتأخر عن صلاة الغداء، أي هي صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطول بنا. هذا هو اللفظ الأصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوجه الثالث الكلام على الفوائد المنهجية والتربوية المستفادة من الحديث، ومنها ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مهم في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهم في فقه التعامل مع الناس، ومهم في فقه الموعظة كذلك، فهو حديث مركزي في هذه الجوانب الثلاثة. فنأخذ النقطة الأولى وهي ما يتعلق بفقه الدعوة وفقه التعامل مع الناس كذلك، كلاهما في نفس المجال. أن حسن النية في التعامل مع الناس في الجوانب التعبدية أو الجوانب الدعوية لا يكفي لتحقيق أو لموافقة القصد الشارع، لا يكفي لموافقة قصد الشارع. جيد؟ فالذي كان يطول في صلاة الصبح الذي غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يطول في صلاة الصبح لغرض دنيوي؟ لا. هل كان يطول بناء على أي قصد فاسد، لا أبدا، وإنما كان يطول محبة في القرآن ومحبة في التلاوة، ليس كذلك؟ ومحبة في الصلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من تطويله في الصلاة. ومنه نأخذ أن وجود القصد الصالح في التعامل مع الناس في القضايا الإيمانية أو التعبدية لا يكفي، وإنما يجب أن ينضاف أو يضاف إلى ذلك شيء، وهو الموافقة. الموافقة، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان. النقطة الثانية، وهي أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الضابط للمطلقات الواردة في الشريعة من جهة التيسير والتخفيف. يعني هذا الآن بعكس الأولى تقريبا. الأولى أنه لا يكفي حسن النية، بل لا بد من الموافقة، فقد يحسن إنسان النية ثم يشق على الناس. الثانية بالعكس، وهي المشقة والتيسير ليست عبارتان مطلقتان يتخذها من شاء من الناس لتخفيف العبادة على وجه ليس مشروعا، واضح الفكرة؟ وإنما كما أن التطويل قد يكون منفرا، فإن التخفيف على وجه، ما أتكلم تخفيف الصلاة، أنا أتكلم التخفيف بشكل عام، التخفيف والتيسير أقصد، فكما أن التشديد مخالف للهدي النبوي ولو كان بقصد حسن، فكذلك التيسير قد يكون مخالفا للهدي النبوي ولو كان بقصد حسن أو قصد التيسير. فالمعيار والضابط هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هناك أمورا في التيسير فيها حد كبير من من المرونة، يعني ليس بالضرورة أن يفعل نفس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ في القدر الذي كان يقرأه في الصلوات لا يعد إثقالا أو لا يعد تنفيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينهى الأئمة في وقته عن شيء ثم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأساسي، واضح الفكرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقدر يعده كثير من الناس تطويلا، واضح؟ فهي قضية الميزان النبوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية، وغالبا كان يقرأ من المفصل، ومفصل آياته قصيرة، آياته قصيرة. يعني أرأيتم مقدار ما يقرأ يوم الجمعة السجدة والإنسان من حيث الطول؟ تقريبا هذا المقدار، فهو ليس طويلا باعتبار، يعني باعتبار الـ 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 الأمر في ذاته، وإن كان بالنسبة لكثير من الناس اليوم يعتبر تطويلا، تعرف يوم الجمعة على أساس أنه له شأن خاص يعني. بينما بين 60 إلى 100 إذا نظرت سورة قاف الرحمن النجم ليس هناك فارقا في المقدار. ومن أفضل من رأيته حرر المسألة وناقشها مناقشة تفصيلية في تحرير مقدار ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مظان العلم في غير موضعها، هو ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم كتاب ليس كتابا فقهيا، وليس كتابا في باب الصلاة، باب أولى، ولكنه حين أتى لهذه المسألة حررها تحريرا بديعا من جهة ما الذي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما مقدار قراءته بالضبط، وهو باب رويت فيه أحاديث كثيرة، فيراجع اقتضاء الصراط أو يراجع حتى البخاري ومسلم في مقدار ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الفائدة الثانية هي أن التخفيف والتيسير ليست من الكلمات والجمل، طبعا ونظائرهما، ليست من الكلمات أو الجمل اللي يتاح للإنسان أن يتصرف فيها كما يشاء، وإنما يعود بإطلاقها على مقيداتها الشرعية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب الفائدة الثالثة، هي في سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس وثقة وأمان الصحابة عنده. من أين أخذت؟
النجاسة.
الرجل ما الذي فعل؟ هذا الرجل الذي كان الذي جاء اشتكى، ما الذي فعله؟ لا لا، ما الذي فعله قبل الشكوى؟ يتأخر عن الصلاة. تأخر عن الصلاة، يعني هو يتعمد أن يتأخر عن الصلاة لأنه فلان يطول. واضح؟ ممكن في حالة أخرى الواحد يستحي أن يقول أنه أنا أتأخر عن الصلاة، أو يخاف أنه الشيخ أو الأستاذ أو أيًا كان أنه يقول له طب ليش تتأخر؟ واضح؟ فكان ممكن يقول يا رسول الله إن فلانا يطيل، لكن بأمان وطمأنينة قال إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان أنه يطيل بنا. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كان عندهم شعور أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفهم مشكلاته. واضح؟ الفائدة الثالثة هي جواز، الفائدة الرابعة جواز الغضب في الموعظة، وأنه ليس دالا على خطأ في التصرف أو خطأ في التقدير أو عدم إحسان في الدعوة أو ما إلى ذلك، وإنما يجوز للداعية أن يغضب في موعظته إذا رأى ما يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غضبه ينصب على المخالفة في طرفين، الإفراط والتفريط، وليس فقط التفريط. واضح؟ ليس فقط التفريط وإنما حتى الإفراط. وهنا المخالفة من أي جنس؟ من الإفراط. الإفراط زيادة، لأنه هذا يطيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الرجل الذي انصرف، وإنما كان أو الذي يتأثر، إنما كان من الرجل الذي يطيل. وهذا التوازن في القضية مهم جدا. على أي حال، الفائدة هي أن وجود الغضب عند وجود الخطأ الشرعي، أو أن حدوث الغضب عند وجود الخطأ الشرعي لا يعد أمرا منافيا للتقدير، لحسن التقدير، وإنما بحسبه، وإنما بحسبه. الأمر أو الفائدة الخامسة هي في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ما قد يصد الناس عن الحق، ما قد يصد الناس عن الحق. الآن الصلاة هنا هي من أعظم الحق، والقرآن مما هو واضح وبين أنه من أعظم الحق كذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين. طبعا هنا إنكم منفرون، والرواية الأخرى إن منكم منفرين في البخاري أيضا. فإن منكم منفرين، أي إن منكم من يكون فتنة لغيره، فينفر غيره عن شيء من الحق بسبب سوء تصرف منه في قضايا الحق. فأيها الناس إن منكم منفرين، هذه تستطيع أن تجعلها شعارا لا يختص بقضية التطويل في الصلاة، وإنما يدخل في ذلك كل ما يمكن أن يقاس عليه من جهة الزيادة في بعض الأعمال الشرعية التي قد تؤدي إلى نفور بعض الناس، فيكون المنفر فتانا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أخرى لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وهنا إن منكم منفرين أو إنكم منفرون، فهذا تنبيه مهم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة السادسة هي أن إصلاح الأخطاء، إصلاح الأخطاء ليس بالضرورة أن يكون بالأسماء أو بالتشهير، جيد، وإنما يكفي فيه البيان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الرجل باسمه، جيد، وإنما قال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. لكن إذا كان صاحب الفعل حاضرا أمامه فيخاطبه، مثل معاذ كان أمامه، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ لكن هنا لم يكن الرجل موجودا، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. فالغرض أو الهدف أو الغاية هو إصلاح الخطأ وليس يعني الكلام عن الشخص. فإذا أمكن تحقيق الغاية بدون الكلام في الأشخاص فهو هدي نبوي أيضا، يمكن أن نستفاد من هذا الحديث. الفائدة السابعة، هي في ضرورة إدراك الداعية أو المربي أو القائد أو أيا كان لأحوال الناس من حوله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أن السبب الداعي له أو الداعي لقوله من صلى بالناس فليخفف، السبب في ذلك هو علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال، أو السبب في قوله ما سيستأنف من جملة هو علمه بأحوال المصلين، فقال فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ذا الحاجة مشغول عنده شغلة معينة، فتطويلك بالصلاة قد يشغله عنها، وإذا انشغل عنها انشغل ذهنه عن الصلاة. فهذه القضايا ما يلاحظها كثير من الناس، وإنما يلاحظها من ينظر بالعين الشمولية لمختلف أحوال المحيطين. فأحياناً يستغرق المعلم أو الداعي أو المربي في دائرة معينة، فلا يبصر ما حولها، لا يبصر ظروف الناس حوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان ينظر من بعيد فيبصر الظرف العام للناس، فيقول له انتبه هنا قد يصلي معك مريض، قد يصلي معك ضعيف، قد يصلي معك ذو حاجة. طيب، هذه سبع فوائد نكتفي بها، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.